كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بن إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لم فرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين. والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مرادهما للتضاد، وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا. فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. ولهذا قال تعالى: ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، فتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون.
قال الله تعالى في كتابه: ما اتخذ الله من ولد. هذا دليل عقلي ولا نقلي؟ ما اتخذ الله من ولد.
نقل.
وقد برهن الله عز وجل في نفي الولد براهين ببراهين نقلية، فهو برهان بنفس الأمر. أصدق الصادقين ومن أصدق من الله قيل يقول: ما اتخذ الله من ولد، انتهى. وأنه ما ينبغي للرحمن يكون له ولد، هذا نقل. وذكر براهين عقلية ذكرتها لبعض النصارى فصمت، لأن لن تجد برهان أعظم مما تكلم به الرحمن. فمن ذلك أنه قال في محكم التنزيل: بديع السماوات والأرض. هذا واحد برهان، يعني خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس أنفسهم. بديع، مبدعهما، مخترعهما، ما إحكام نظامه، وبديع صناعته وخلقه. بديع السماوات والأرض، مخترعهما على غير مثال سابق، خالقهما، موجدهما، أن يكون له ولد. برهان الثاني الاستفهام الإنكاري وهو نقلي، أن يكون له ولد. ثم باشر البرهان العقلي بقوله ولم تكن له صاحبة. هذا برهان عقلي، إذ كل من كان له ولد ستكون له زوجة، فهل لله زوجة؟ فلو قال قائل إبليس له ذرية، هل له زوجة إبليس؟ إبليس هل له زوجة؟ هل له زوجة؟ ما عنده زوجة، كيف صارت ذرية؟ يذكر من بعض السلف قيل له إيش اسم زوجة إبليس؟ قال هذا نكاح لم أشهده، ما حضرت والله زواج إبليس حتى أعرف اسم زوجته، ما حضرت العرس. إبليس لا شك ما كان له ذرية، له زوجة لا شك في هذا. نعم، لأن الله ذكر أن الذرية ما تأتي إلا من زوجة، فإبليس لابد تكون له زوجة بهذه الآية. ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة زوجة، إذن هذا برهان. وآخر من البراهين التي ذكرها الله عز وجل والتي حيرت النصارى لما تلوتها أنا عليهم على بعض النصارى من المهندسين أو من حذاق الدنيا، قلت لهم قال الله تعالى، يعني بقول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فكما أن آدم خلق من غير شيء، فمن كان له عقل سليم ولم تكن له يعني أم ولا والد، فكذلك من عيسى على الأقل عنده والدة، خلق آدم أشد. فإذا كان آدم خلق من غير أب ولا أم، فلأن يخلق عيسى من أم على الأقل أهون عند الله، ولا؟ فصمت بعض النصارى تحيروا من هذا. إذن احفظ البراهين العقلية والنقلية في الرد على النصارى وترجمها إن كنت صاحب لغة، فستجد أعينهم تدور حيرة. لا تستعمل أدلة تعلو بها على القرآن وتأتي من غير القرآن، أولا القرآن، فستجد أنه لا حيلة له إلا الكبر، كما كفى فعل كفار قريش مع النبي وقالوا ساحر كذاب، أو إيش، أو اليهود أو المنافقون يكذبون بالحق وهم يعلمون. طيب، إذن اجتمع عندنا عدة براهين عن نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله تعالى قل، لما ذكر المشركون قالوا انسب لنا ربك، قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فهو مستغني عن كل شيء، صمد تصمد إليه الخلائق لحاجتها إليه، فهو مستغني عن الولد حينئذ، فهو صمد كامل في صفاته، والوالد يحتاج إلى ولد لنقصه وعجزه وحاجته عند كبره إلى ولد يعينه، والله مستغني عن ذلك كله، فهو الصمد. قال ابن عباس الصمد الكامل في يعني كل ما وصف به نفسه، الكامل في سؤدده، الكامل في علمه، الكامل في قدرته، الكامل في حلمه، فمثله ما يحتاج ولد، هو كامل في صفاته. العاجز مثلنا من المخلوقين نحتاج إلى أولاد إذا كبرنا يعينون ودون المستشفى، يعني يأخذ بنا المستشفى، يأخذ بنا إلى صلى الله يعافينا وإياكم، إلى يعينون في الإتيان بحاجيات المنزل إذا تشعبت أشغالنا وكبرنا. لكن الرب مستغني، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن كان هذا حاله ليس كمثله شيء، فإذا سينفرد وسيكون أعلى ممن يكون له ولد. بينما أنا أدعو أمريكي من أصل أفريقي ليسلم، فلما قارب عن نطق الشهادتين دخل علينا شخص في بعض الأعمال قديما كنت فيها، فدخل علينا شخص يبدو أنه قس، فدخوله في هذه اللحظة ذكاد يسلم أظن ساق الشيطان. ليش جاء في هذه اللحظة؟ جاء يجري يعني ينقذ الموقف. فدخل علينا رجل ضخم، لا إله إلا الله، كبير بدنه سفيه عقله، يعني سبحان الله صغير عقله. تعجب شخص تجيته طويل كذا وعنده هيئة وعقله صغير وانت تكلمه، شوف انه عنده عقل صغير. فهذا السفيه كذلك. فدخل وإذا به ينفي كلام أهل التوحيد وينفي كلام القرآن في نفي الولد، يقول لا الله له ولد. عجيب. فذكر برهان تعجيزي وهي شبهة، قال الله ما تقول إنه على كل شيء قدير، أيعجز أن يكون له ولد؟ فقلت له هذا مستحيل، لأن الله فوق أن يكون مثل الهيومن بين كما يسمون البشر، فوق الليفل أوف هيومن بين، يعني فوق مستوى البشر، فلا يسع له صاحبة، وهو صفة الكمال. فمن كان هذا حاله لا يمكن أن يكون له ولد، فصمت وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله، إذا تناقش النمرود مع إبراهيم الموحد، واحد من أفراد أمة محمد من أهل التوحيد، ناقش مع كافر، تلاقي الآية قدام عينك هذه، الله لا يلهم الظالمين الكافرين، يعطيهم حججة، يعطي صاحب التوحيد حجة. فألقم حجر فظهر شامت مو عارف ايش يقول. اللهم لك الحمد على نصره. قال ان الله يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وأسعفني وأنا أتكلم معه بالإنجليزية، أسعفني ما كنت علمته أيام الهندسة من اللغة الإنجليزية، فنشكر الله على فضله. فالمقصود من الكافر ما يأتي بآية إلا في القرآن ما فيه رد عليه سبحانه عما يصفون. إذن هذه حجج اجتمعت لك فافرح بها في الرد على مدعي المدعين أن لله ولد وهو عيسى، وهم أحزاب. قال الله فاختلف الأحزاب، فالنصارى أحزاب، ورأيتهم في الكنائس يلعن بعضهم بعض. اجتمع القس أو البابا مع مجموعة في برستينا مش يسمونه، وفي الكاثوليك، قال لا يجينا واحد من برستينا هنا بالكنيسة إلا يعني مزقناه وريناه شغله. فهم مختلفين يتلاعنون فيما بينهم، ها؟ هناك يقول هذا، فاختلف الأحزاب. نسأل الله العافية. وهذا بخلاف أهل السنة. أهل السنة يشددون على من خالف الرب، فهم كلهم يخالفون الرب ويختلفون. فأنت الفرق بين يقول طيب أنت عندكم أهل السنة أنه هذا مبتدع، إذا صرتم زي النصارى تختلفون. يقول لا، فرق يا جاهل. أهل السنة الذين مثل أحمد بن حنبل قال لا تجالسوا الحارث أنه مبتدع على الحق، لكن ولا كلهم على الباطل، أحزاب على الباطل ويختلفون، لكن صاحب الحق كالإمام أحمد والابن تيم في الرد على البكري وابن باز في الرد على أسامة بن لادن والفقيه والمسعري وسلمان العودة وسفر الحوالي ومحمد سرور الزين العابدين، كل هؤلاء رد عليهم علماءنا وجماعة التبليغ والإخوان، لكن بالحق. ولا يجزي قياسنا بالنصارى أننا أحزاب، لا، نحن جماعة تفترض تكون واحدة، وهي التي ترجع لجماعة السلف والجماعة الحاضرة ولي الأمر، فنلزم طاعته ولا نخرج عن جماعة وهم من كانوا تحت ولاية ولي الأمر، ولي الأمر والرعية، فلا يجوز أن نخرج عليهم بلسان ولا سنان. فهذا الفرق بينهما. قال الله تعالى إما تريني ما يوعدون، إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. اقرأ.
وقال تعالى قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم، رب إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وأنا شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة. فقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذا كما قال في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلهم أي وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا، أي على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
هذا صحيح، حسنه شيخنا الألباني رحمه الله. فاستعاذات النبي كانت ثلاثة عند قراءة القرآن، واحدة مجمع عليها وهي الذي تقولونها اليوم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه مجمع عليها. الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الثالث: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا يسميه ابن عبد البر الخلاف المباح، يعني يجوز ذا ويجوز ذا ويجوز ذا. نعم، فيجوز هذا، والبعض يرى وجوب الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. لكن الخطباء يخطئون، تجد الخطيب في خطبة الجمعة خاصة في آخرها بعض الخطباء يقول: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خطأ، لأن المقام الذي يتكلم فيه هذا الخطيب مقام يسمى استشهاد، مقام الاستشهاد ليس فيه تغني بالقرآن وليس فيه استعاذة بالرحمن. فمن الخطأ حينئذ أن يقول كما يقول واعظون، وما جاءت لنا الصحويين علماء السنة ما سمعهم، ما سمعناهم يقول هذا مثل ابن باس. كثير من الناس ييأس من رحمة الله فلا يتوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني رقق قلوب يقصد بالتغني بالقرآن، وهذا مقام استشهاد. ففي مقام المجادلة المناظرة، في مقام الاستشهاد، ليس مقام فيه استعاذة ولا ترتيب. فكان ينبغي أن يقول: قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أما قل يا عبادي كأنه صار يرتل وتغنى. هذا في التلاوة المعتادة التي ليس في مقام استشهاد، أما مقام الاستشهاد ليس فيه استعاذة. لا داعي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا، كأنه قاعد يتلو على الناس قرآن الله يهديهم. يعني كثر بسبب تصدر الجهال والقصاص، كثر يا إخوان الابتداع في الدين والاستشهاد الحديث الضعيفة والموضوعة، نعم، والجناية على العلماء بغير علم والاستخفاف بهم، كل هذا بسبب الجهل، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله تعالى: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي في شيء من أمري. ولهذا أمر بذكر الله تعالى في ابتداء الأمور، وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
طيب هذا إسناده، مش راك بإسناده، إسناده نعم، هو مدلس، نعم هو مدلس. قال: إذا أويت إلى فراشك فقل، لكن جاء بصيغة الأمر وحسنه الألباني شيخ: إذا أويت إلى فراشك قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يحرص الشخص ألا يبيت وحده في المنازل، نهى النبي عن وحدة إلا إذا اضطر، فحينئذ لا ينسى إذا ابتلي بالوحدة مثل هذا الحديث: إذا أوى إلى فراشه، فإن الشيطان يتسلط من جهتين، تسلط لضعف ابن آدم في النوم، ضعيف في النوم كالميت في النوم، مستسلم ما يدري وش اللي حوله، فيستغل الشيطان ذلك بالأحلام المزعجة، بأحيانا مسه كما يشكو بعض النساء، يعني يقول: أحس أنه أحد يضربني برجلي ويروح، أقوم ما ألقى أحد. فيتسلط الشيطان أحيانا بالمس للنائم، وأحيانا بالأحلام، بالحلم من الشيطان. فلما ينبغي واحد يقص رؤية يقول: أمس حلمت أنه كذا وكذا، كما نسمع العامة يبدأوا الحلم من الشيطان. فإذا رأى رؤية متماسك لها قصة فليقول: رأيت، من رأى منكم رؤية؟ أما إذا كانت مزعجة الرؤية، وأن حية تعضه على عنقه أو شيء، فلا يخبر بها أحد، وليدفل عن يساره ثلاثة وتعوذ الله من الشيطان ومن شرها، ولا يقصها على أحد جاهل خاصة يأولها بخلاف ما هو الحق، فقد يضر ويصلي ويقوم يصلي ولا تضره إن شاء الله. إذا ما أحوج الناس، خاصة من يبيت في الوحدة: إذا أويت إلى فراشك قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. غضب الله إذا نزل على الشخص بسبب عقوق الوالدين أو بسبب أكل الحرام، فإنه يبعد، يحمل أو يرفع عنه الحصانة، سبحانه حصانة وحفظه، حفظه يكون بالتقوى، أما إذا خالف التقوى يرفع الحصانة، فحينئذ يحصل إيش العبد؟ ما لا تحمد عقوبات، تسلط الشياطين عليه نايم، تري أحلام غير سوية، ترفع عنه الحصانة. وهذا يذكرون البعض، يقول: سبحان الله، قديم قبل أن أهتدي الحلقات العلم واشتغل بالعلم وأكون على الهداية وكذا، تختلف حياتي. ها وش صار له؟ يقول: ما صرت أشوف أحد الأحلام مزعجة كما يقال، ما عاد صرت يجيني حيرة في نفسي وضيق وتعسر أمور. إيه، لأنك الآن التزمت الطريق، بارك الله لك. فالأرواح الشريرة تبتعد عن هذه الحلقات، كما أخت فاضلة لا ننسى فضلها على أخيها في هذه الحلقة، كان أخوها في هذا المسجد قبل سنين، مو عاد شفت الشخص، نقل إلى عمل من الحي، فكان في عدد من الأوقات كما بعضكم من كان معنا هنا قبل نحو 12 سنة أو 10 يذكر بعضهم، فكنا إذا تلونا آيات في السحر أو آيات في هذا كان يسقط ويلتم حول الناس مرة بعد مرة. فلاحظت أخته ملاحظة أنه بعض الناس لما دعاه للحلقة وجلس فيها وسمع العلم بدأ الشر يختلف شيئا مشي في المنزل، فبعد فترة عوفي، فصار يتكاسل، بعد أن عفاه الله صار يتكاسل عن الحلقات ما يجي. فاشتدت أخته عليه يعني تحاربه مع ضعف الأنثى بكل ما عندها من قوة، تدفع به في الباب وتسكر وراء الباب ليأتي الحلقة بالقوة لما ضعف عن مواصلة السماع سماع العلم. فإذا الشياطين ما تحضر مجالس العلم، تحضرها الملائكة. نعم تحضرها الملائكة. ولذلك رأيت شخص أيضا أتوني بشخص هنا يريدون أن أقرأ عليه، أنا ما فتحت باب مقرأة هنا، لكن بعض الناس يحسن الظن، فجاء بشخص نقرأ عليه. فأول يعني ما بدأنا الحلقة لاحظته أنه ما استطاع يصمت، فهرب ولا هاربا يجري خارج الحلقة. نعم فلذلك تشوف الذي عليه مس ما يستطيع يقترب من الحلقة، يقعد بعيد لكن ما يستطيع يقترب، لأن الشيطان في داخله ينهر ما يخليه يقترب من الحلقة. الملائكة تحف الحلقة، في المشهد هذا ما يحبه الشيطان، فتجد الممسوس يبتعد عن الحلقة. تجيب الناس سبحان الله أول ما يبدأ يتكلم الإمام بعد الصلاة كلمة تنفعهم، شوف يجري على الباب، ما تسأله عندك طيارة فوتك يقول لا. حينئذ ينبغي أن يرقي نفسه، يرقي نفسه، شوف ليش كذا. نعم.
قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، كتبها له فعلقها في عنقه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق، قال الترمذي: حسن غريب.
لكن تعليق التمائم في العنق كان ابن مسعود ينكره، فهو حسن حديث لكن دون قصة عبد الله ابن عمرو مع أولاده لا تصح هذا، إنه كان يعلق في عنقهم تميمة. فالتميمة من القرآن أيضا منعها ابن مسعود، بأن ذريعة على الشرك، فهو يقول بهذا الورق يدفع هذا الشر، فلما كانت ذريعة منع ابن مسعود تعليق التمائم من القرآن، وإن سمح به بعض العلماء لكن هذا خطأ، منع منه ابن مسعود كما ذكر الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد رحمة الله عليه. فكان ابن مسعود يمنع، والحق ما فعله ابن مسعود من منع تعليق التمائم من القرآن. ومن صور التمائم الممنوعة الآن في القرآن وضع سيارات الأجرة من الجهال المصحف على التبلون السيارة، أو المصحف في المنزل، يقعد كذا مصحف كبير في المنزل، ليش؟ يقول خليه بركة، أعوذ بالله. ولا شك هذا من الابتداعات التي لم يعملها السلف، فكان السلف ما يعلق مصاحف على أبعرتهم وعلى الجمال ليحفظ من السقوط، مع أن العربي قد يموت من غير الحواث المعاصرة هذه لنا. كيف؟ المرأة كانت عندهم في الجمل وركوبه أسلم من الرجل، من يقول ليش؟ الرجل يتعرض للوفاة والمرأة أصون أو أكثر صيانة من الرجل عندما تركب الإبل عند العرب، ليش؟ إيش الفرق بينهم؟ ها خلي شوف، ها إيش الفرق يوسين بينهم؟ ها لأن المرأة دائما خايفة، تمسك البعير عندها خوف ورعب، مو مثل الرجل هكذا، ولا فيه سبب ثاني؟ المرأة اعتيدة خاصة المسلمات أن توضع في الهودج هو مربوط جيد، فهي لو نعست مثل ما كانت الجدة، ذكرت لكم قصة الجدة الله يرحمها لما خطف البعير وهي عليه وهي في حجرها، جدتي الوالدة هذا والدتها خطفهم مرجان العبد الأسود وهرب بهم في الصحراء، فدعت الله لما قام في النوم، ها شوف نايمة، فقامت دعت الله فسمع صوت يقول ارجع بالهذا كما تقول الجدة، ورجع الحمد لله في الجدة. المقصود فإذا نامت المرأة الحمد لله مستحكم الهودج، يقوم تقوم بعد ساعة أربع ساعات خمس ساعات تلقى نفسها قطعت شوك بالبعير. أما الرجل فكما تذكرون الحديث قال فجاءه النعس فهوى فأمسكت به، يعني كاد يسقط من البعير يتوفى، يسقط على عنق البعير مرتفع. فحينئذ لا ينسى المسلم فضل الله سبحانه وتعالى علينا بهذه السيارة. ينام الإنسان في السيارة والطائرة ست ساعات ويقوم يلقى نفسه في البلد اللي يكون ما يبلغها بالمشي إلا بشقة أنفس، فحمل الله على هذه السيارة. فلا ينسى دعاء السفر، فليس ما يحفظ بالسيارة إذن من الانقلاب من الحوادث أن يضع مصحف على الطبلون. تسرها الأجرة عجبي ما هي الفكرة، تشوف تمسك المصحف كبار يطلع يقولوا هذا المصحف ليش قاعد هنا، بركة بركة. هذا من صورة التمائم ممنوعة، لأنه يعتقد أن المصحف وجوده على الطبلون يمنع الحوادث ويمنع ولا يقرأ فيه، يهجره ما يقرأ في المصحف. فكان السلف ما يعلقون إيش على الأبرة مع ما ظنت السقوط من البعير، ما ظنت ما يحطون على البعير إيش مصحف معلقين عشان يحفظهم. أما اليوم الخلف يدع كثير، يضع مثلا في السيارة الشاحنة حقك عبارة حفظ، نعم الشاحنة يضع عبارة للحفظ ما بين أيديهم وما خلفهم الشلاية، لا إلا في سورة ياسين
جعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، خلاص ما تنقلب السيارة حط العبارة دي ابتداعات سبحان الله ما لها أصل. طيب ما حد يذكر لكم منكم فضل لسورة ياسين واعتقاد أن لها فضل فيخصصها دون غيرها من القرآن بأي ميزة؟ ما الفضل جاء في سورة ياسين؟ ياسين قلب نشوف قلب قلب القرآن. في حديث غيره في فضلها؟ بس هذا الحافظين لما قرأت له ياسين لما قرأت مثل زمزم تقرأ نية النجاح تقول النساء والله دخلت الاختبار جرين سبع مرة ياسين كذا اختبار سبع مرات جرين أو مدري مرة. إذن ياسين لما قرأت له ياسين قلب القرآن فقط حافظين هذه في ياسين المفسر لياسين دون غيرها ابتغاء فضلها ما لا أصل. طيب أو يحط ياسين مع في مصحف واحد لقنوني بنسيتهم ياسين مع آخر سورة الحشر واقعة تقي الفقر آخر سورة الحشر تبارك في مصحف أربعة إيه جبتهم والرحمة لا ما أذكر وش هذا مصحف جديد هذا ها باب التغيير ولا إيش نعرف انه ايه تغيير في الامور الدنيويه ما في الدين ما يتغير الدين. يقول المصحف مختصر تعرف حصل السرعه مصحف قد كذا قاعد اقرا بقره وعمران لا مو بهذا غرضهم. غرضهم ان هذه الصور لها فضائل هذا لم يثبت. اما ياسين قلب القران فضعيف ياسين لما قرأت به لا يصلح اقرأوا على موتاكم ياسين لا يصح فما صح ولا فضيلة في ياسين ما تخص يعني يوهم العام لها فضل. نعم يوضح يقول يلا تعال يعني ليش يقول لأجل تفسير سورة ياسين فإن ياسين ياسين هذه طب سورة البقرة فسرها يتكاسل اللي جاء فيها الفضل بقرة لا تستطيع البطلة يتكاسل سورة ياسين بالله عليك ويجي يجري على سورة ياسين من أجل فضل خاص فيها. ما ورد فضل خاص فيها سيف، ما ورد، إلا بعض السلف بعض الصحابة كان جاءت سكرات الموت فقال من يقرأ ياسين فيها تذكرة يعني عند خروج الروح تعين، إن فيه رجاء فيه تفاؤل. فعند الوفاة عند السكرات اقرأ ياسين، وواحد يلقن الميت واحد يقرأ ياسين يا بس. إن بعض الصحابة قال من يحفظ فيكم ياسين يقرأها الآن وأنا أحتضر، لأن فيها يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فيها تفاؤل فيها نعم. لكن لم يأتي عند القبور نقرأها أو نخصها بإيش حزب، نحط حزب نكتب عفوا نكتب ياسين الواقعة تبارك في مصحف واحد، هذا خلق بين حق وباطل. نعم اقرأ